بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا بدأنا أمس في أي كتاب؟ أصول الإيمان لمن؟ للإمام النقدي رحمه الله. قلنا معنى أصول الإيمان أي ماذا؟ أدلة الإيمان. فقد ذكر أركان الإيمان وأدلتها، وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وقلنا هذا يسمى حديثا قدسيا، وهو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله، ولفظه ومعناه من الله، وسائر الأحاديث معناها من الله ولفظها من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أمس أوجه الفرق بينه وبين القرآن، وذكرنا أن العمل إذا خالطه إرادة غير وجه الله كان مردوداً ولا يقبل. وفي هذا لأهل العلم تقسيم وتفصيل. ها، من يذكرنا به؟ ها يا ثابت. أن يكون أنشئ من أوله لغير الله، يعني من غير الله من إنشائه والبدء به، فهذا غير مقبول وليس بصحيح بلا شك.
الثاني أن يكون أراد به الله عز وجل، وجه الله عز وجل،
نعم،
لكن طرأ عليه،
طرأت عليه إرادة غير وجه الله، وهذا قلنا له حالاً. قبل هذا يعني إن دفعه إيش؟ لا يضره، وإن استرسل معه فإن كان آخر العبادة مبنيا على أولها لا تصح، وإن لم يكن مبنيا صحت، صح ما كان خالصا لله سبحانه وتعالى. والحالة الثالثة ها كمل.
الحالة الثالثة أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل،
ثم يطرأ عليه إرادة غير وجه الله أو المراءة بعد أن ينتهي منه، يريد أن يسمع به الناس ويعلموا به، وهذا لا يضره على الصحيح إلا إذا داخله عجب أو من أو نحو ذلك من الأعمال قد يبطله. وحديث أبي موسى: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إلى آخر الحديث. أخذنا فائدة في قوله ولا ينبغي. كثير ما يستعمل الفقهاء لا ينبغي بمعنى خلاف الأولى، يعني أو يكره، وهي في لسان الشرع بمعنى ماذا؟ ها؟ المستحيل والممتنع شرعا أو قدرا. تذكر دليل على أنه تطلق على الممتنع؟ هذا الحديث: ولا ينبغي له أن ينام، أي مستحيل. وأيضا قول الله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وغيرها كثير. طيب، نواصل نقرأ. وما زال هذه الأحاديث كلها في باب معرفة الله عز وجل، وذكر عدة أحاديث فيها صفات من صفات الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختصارا: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، وتغيضها بمعنى تنقصها، لا تنقصها النفقة، سحاء الليل والنهار، والسح في اللغة معناه الصب الدائم المستمر. فقول سحاء الليل والنهار أي أن نفقته جل وعلا وعطاءه مستمر ودائم وليس بمنقطع. ثم قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقصها شيئا، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، أخرجاه. وهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله لإثبات عدة صفات من صفات الله سبحانه وتعالى، فإنه بوب على هذه الأحاديث باب معرفة الله. من أولها إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكلتا يدي ربي يمين. فلله سبحانه وتعالى يدان حقيقيتان لا تماثل أيدي المخلوقين. قال الله عز وجل مخاطبا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلله سبحانه وتعالى يدان حقيقيتان، وكلتا يديه جل وعلا يمين. وجاء في بعض الأحاديث في حديث ابن عمر في صحيح مسلم ذكر الشمال في حق الله، وهي من الزيادات التي حكم عليها أهل العلم بالشذوذ. فكلتا يديه سبحانه وتعالى يمين، وقد جاء في الحديث الذي فيه ذكر اليد أيضا إثبات أنها يد حقيقية، وجاء فيها ذكر الأصابع كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين عندما جاء حبر من أحبار اليهود فقال: لا، إنا نجد في الكتب أو نحو ذلك إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث ابن عباس ونحو حديث ابن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. وفي فذكر الحديث قال: حتى وجدت برد أنامله على كتفي. وهي صفات حقيقية لله سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين، عندنا قاعدة في ذلك: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا الحديث أيضا إثبات غناه سبحانه وتعالى، وأن رزق جميع المخلوقين منه سبحانه وتعالى ولا ينقص ما عنده شيئا. يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها النفقة مهما أنفق ومهما رزق عباده ومهما أعطاهم، فلا ينقص ما في يده سبحانه، ونفقته دائمة مستمرة في الليل والنهار. ثم ضرب لهم أو ذكر لهم كلاما يقرب هذا المعنى إلى الأذهان، فقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أي تأملوا هذا الشيء وتأملوا كم أنفق سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض، فذلك كله لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقصها شيئا. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، وهو حديث قدسي أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذا دليل على كمال غناه، وله خزائن السماوات والأرض، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ثم قال: والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. ومر معنا أمس في حديث أبي موسى يخفض القسط ويرفعه، أي الميزان في الدنيا وفي الآخرة، فيرفع الله من شاء وميزان من شاء، ويخفض من شاء. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد، وهو حديث حسن بشواهده. والشاهد منه أيضا إثبات علم الله سبحانه وتعالى وإثبات الحكم له جل وعلا. شاتين تنتطحان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري فيما تنتطح هاتان الشاتان؟ قال له: لا أدري. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. فالله يعلم ولا يخفى عليه شيء، وأيضا هو سبحانه يحكم بين الخلائق من الجن والإنس والبهائم والوحوش، فكلها تحشر إلى الله سبحانه للحكم بينها. قال الله سبحانه: وإذا الوحوش حشرت، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فتحشر الوحوش وتحشر الطيور ليحكم الله جل وعلا بينها، كما في الحديث المتفق عليه: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة القلحاء من الشاة القرناء، أي الشاة التي لا قرن لها، وكانت الشاة التي لها قرون تنطحها في الدنيا، يقاد لها منها يوم القيامة. ويحكم الله جل وعلا بينهما. طيب، بعد أن تحشر هذه الوحوش وهذه البهائم أين تذهب؟ جاء في أحاديث ذكرها ابن كثير في تفسيره وغيره من العلماء أن الله يقول لها: كوني ترابا فتصير ترابا. وعند ذلك يتمنى الكافر أن يكون حاله كحال هذه الوحوش والبهائم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ذكر ابن كثير عدة أحاديث عند هذه الآية أن الكافر يتمنى ذلك حين يرى البهائم والوحوش تصير ترابا. فما حشرت من البهائم التي كانت في الدنيا تذهب، بقي هل في الدار الآخرة بهائم؟ ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. أحسنت، حديث صحيح مسلم. وأيضا ولحم طير مما يشتهون، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتخذوا الغنم فإنها من دواب الجنة. في هذا الحديث أن في الجنة من البهائم والدواب ما شاءه الله. نعم، الذي فداه الله به أنه من الجنة. الله أعلم، في دليل أنه من الجنة ففديناه بذبح عظيم. عظيم ما ليس فيه أنه من الجنة. الشاهد من هذا الحديث إثبات علمه سبحانه وتعالى وإثبات حكمه بين الخلائق حتى بين البهائم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهامه على أذنيه، أو قال إبهاميه على أذنيه، والتي تليها على عينيه، والتي تلي الإبهام هي السبابة. رواه أبو داود بن حبان وابن أبي حاتم، وحديث صحيح. وفيه إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. كل هذه أحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله لبيان معرفة الله، فليس أعظم للعبد في لذة إيمانه من معرفة ربه وخالقه. فمن صفاته السمع والبصر، ومعناهما معلوم، فالسمع إدراك المرئيات والبصر إدراك المبصرات. وهي من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى. ومن أسمائه السميع البصير، وهي صفات حقيقية. سمعه سبحانه ليس كسمع المخلوقين، جاء في حديث عائشة في الصحيحين حين جاءت المجادلة وهي خولة بنت ثعلب رضي الله عنها تشكو زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه. جاءت هذه المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فدخلت الحجرة وجعلت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالها مع زوجها وتقول يا رسول الله زوجي أوس نثرت له بطني وأفنيت له شبابي فلما كبر سني ظاهر مني فأنزل الله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. حين سمعت عائشة هذه الآية قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات والله إني لفي البيت ولا يخفى علي بعض كلامها وأنزل الله سبحانه من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهكذا بصره سبحانه وتعالى يرى العبد في كل أحواله مهما تخفى ومهما استتر الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهو سمع حقيقي وبصر حقيقي ويؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه على أذنه ووضع سبابته على عينه لتحقيق هذا المعنى ولتحقيق أن لله جل وعلا صفات حقيقية وليس المراد التمثيل. فلا تفهم التمثيل من إشارته صلى الله عليه وسلم إلى أذنه وعينه. وهنا نقل فائدة في الحاشية عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية قال والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر لا إثبات العين والأذن، فإن ثبوت العين جاءت في ذلك أدلة أخرى، والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عنه لعدم ورود السمع بذلك أي الدليل. ثم قال فإن قلت هل لي أن أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي هل لي أن أشير إذا قرأت هذا الحديث وأردت تحقيق المعنى إلى العين والأذن؟ قال من العلماء من قال نعم افعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لست أهدى للخلق من رسول الله ولست أشد تحرزا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق، فهذه الإشارة إذن غير مقصودة بنفسها وإنما المراد تثبيت المعنى الذي يفهم، إنما هي مقصودة لغيرها وحينئذ لا حاجة إلى أن تشير، لا سيما إذا كان يخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان التمثيل. إذا كنت بين أناس إذا أشر يتوهم مماثلة سمع الله لسمع المخلوق أو بصره لبصر المخلوق، كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي فهذا ينبغي التحرز منه. والشاهد من إثبات السمع له جل وعلا وإثبات البصر. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. مفاتيح الغيب قيل خزائن الغيب، وقيل مبادئ الغيب. لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، أي يعلم ذلك، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم، هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة، وحديث ابن عمر في صحيح البخاري. الشاهد من هذا الحديث إثبات علم الله سبحانه وتعالى. مفاتيح الغيب، والغيب هو ما غاب عن الناس، والشهادة هو ما شاهدوه ورأوه وأدركوه. والله سبحانه وتعالى يعلم الغيب كما يعلم الشهادة. وهذه الخمس مذكورة في قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ففيها إثبات العلم له جل وعلا، لا يعلم ما في غد إلا الله، لا أحد يعلم من سيأتيه غدا، حتى أهل الجاهلية أقروا بذلك، حتى يقول قائلهم: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. يقول: أعلم اليوم ما فيه، وأعلم ما في الأمس، وأما غد فلست عالما بما يكون فيه. فلا يعلم ما في غد إلا الله. ولذا نهي الإنسان أن يجزم أنه سيفعل الشيء غدا، فإنه لا يدري ما يعرض له، ولكن يعلق الأمر بمشيئة الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا شاء الله فعلته، إنك لا تدري ما الذي في علم الله سبحانه وتعالى، وما الذي يحصل لك في غد. ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، تغيض أي تنقص، وما تغيض الأرحام وما تزداد، أي من المولود ما يخرج قبل الأجل، قبل التسعة الأشهر، ومنه ربما يزيد. ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، أي ما في بطون الأمهات، سواء كانت من النساء أو من البهائم. فلا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يشكل على هذا كما ذكر العلماء هذه الأشعة التي من خلالها يطلع الطبيب على ما في بطن الأم، ويعرف كونه ذكراً أو أنثى. فالجواب عن هذا أن هذا لم يصر غيباً، بل صار ماذا؟ شهادة، وشيء مرئي يراه بواسطة ما يسره الله سبحانه وتعالى من هذه الأجهزة، كما يرى الإنسان في الدنيا. فهذا لم يصر غيبا، بل صار شهادة ومعلوما ومرئيا يرى بعينه. وأيضا هو لا يعلمه علما من جميع جوانبه، فلا يعلم كونه شقيا أو سعيدا، ولا يعلم كم أجله، ولا يعلم عن حاله أصحيح أم مريض، وربما أخطأ في كونه ذكر أو أنثى، فليس هو شيء يقين، وإنما هو على غلبة الظن لكونه يراه. فلا يعلم ما في الأرحام علما مطلقا بكونها غيبا إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يعلم متى يأتي المطر أو متى يأتي المطر أحد إلا الله. لا يعلم أحد متى يأتي المطر، وهذا من علم الله سبحانه وتعالى الذي اختص به. ولا تدري نفس بأي أرض تموت. فلا يعلم الإنسان بأي أرض يموت. كم من إنسان عاش سنينه كلها في بلد وقبل الأجل بأيام سافر أو خرج لعلاج أو لزيارة أو لنحو ذلك ومات، كما جاء في حديث أبي عزة يسار بن عبد رضي الله عنه: إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. فإذا أراد الله سبحانه قبض عبد بأرض لم يكن ربما على باله أن يدخل تلك الأرض ولا أن يسكنها، يجعل الله سبحانه وتعالى له حاجة إلى تلك الأرض فيذهب إليها ويكون أجله فيها. فلا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. الساعة من علم الغيب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. قال الله سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي كما أنت لا تعلم فأنا لست بأعلم منك في هذا الشأن. فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، وهي من علم الغيب، ولله سبحانه في ذلك الحكمة العظيمة أن أخفى علم الساعة عن الناس، حتى أنبياء الله بل خير رسل الله من البشر وخير رسل الله من الملائكة هذا كلامهم. جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة متى، فأجاب بأنه صلى الله عليه وسلم ليس بأعلم من جبريل في ذلك، بل هذا شيء استأثر الله جل وعلا بعلمه. الشاهد من هذا الحديث إثبات علمه سبحانه وتعالى الواسع، وأنه يعلم ما غاب كما يعلم ما كان مشهودا، لعلمه الذي وسع كل شيء. هذه أربع أحاديث كلها فيها إثبات صفات من صفات الله سبحانه وتعالى، وبقي في الباب بقية إلى دروس آتية إن شاء الله.